بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الغفلات، وأكرمنا بأنوار القربات، وأعنا على حسن أداء العبادات، وارزقنا فيها أعظم النفحات والتجليات. وبعد، فهذا هو الدرس 70 من دروسنا في كتاب التقرب إلى الله للشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى. نعم.
السبب 5 من الأسباب الموجبة للخوف من الله تعالى: خوف المؤمن أن يكون مقصرا في وفاء العهد مع الله تعالى ومع رسوله صلى الله عليه وسلم.
طبعا إخواننا، هذا الحال يكون للمجدين، يكون الأولياء الصالحين الذين يعملون كثيرا ومع ذلك يخافون من التقصير في جنب الله تبارك وتعالى. أما الإنسان العاصي المرتكب للذنوب، هذا لا يخاف التقصير، لأنه في الواقع هو مقصر. يعني أنا الآن مثلا أفعل هذه المعصية، أنا بقول عن حالي أنا أخاف أن أكون مقصرا؟ لا، أنا في الواقع مقصر. من الذي يخاف التقصير؟ أولئك المجدون، أولئك الصالحون، أولئك الأولياء الكبار الذين عملوا كثيرا، وبعد أن عملوا نظروا إلى أعمالهم فرأوها لا تليق بعظمة الله عز وجل، فاستصغروا أعمالهم كما وكيفا، يعني رأوها قليلة في العدد وقليلة أيضا في النوع، رأوا فيها خللا كبيرا، لذلك خافوا من التقصير على أنفسهم أن يكونوا حقيقة قد قصروا في جنب الله تبارك وتعالى. وهذا الأمر أيها الإخوة لا يخلو عنه نبي ولا ملك ولا ولي ولا رجل صالح. لماذا؟ لأن أعمال العباد كلها تذوب أمام عظمة الله تبارك وتعالى، فليس هناك عبد من عباد الله يستطيع أن يفي الله حقه في العبادة مهما كانت عبادته. وما قدر الله حق قدره، حق الله علينا فوق ما نفعل بكثير، مو نحن كبار الأولياء، حق الله أعظم وأعظم وأعظم. لكن الله كريم، ومن مظاهر كرمه أنه كلفنا أقل 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 مما نستطيع. تصوروا إخواننا، ربنا يستحق فوق وفوق وفوق ما يفعل عظماؤنا وكبراؤنا، هذا حق الله عز وجل. ونحن كلفنا ربنا أقل وأقل وأقل مما نستطيع، ومع ذلك قصرنا مع ربنا تبارك وتعالى. نعم.
قال الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم.
طبعا إخواننا، العهد الأول وهو الذي كان يوم أخذ ربنا الميثاق من بني آدم، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. قالوا بلى في ذاك الموقف، فالله يطالبنا أولا الوفاء بهذا العهد، ثم يطالبنا بكل عهد عاهدنا الله عليه في عقد الإيمان. لذلك من قال لا إله إلا الله بحقها، قالوا وما حقها؟ قال أن تحجزك عن محارم الله عز وجل. فهذا عهد تتضمنه كلمة الشهادة والتوحيد. نعم.
وأثنى سبحانه على الموفين بعهودهم، قال تعالى: الله الله. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون.
والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. يا سلام، إذا عاهدوا الله عهدا وفوا به قدر استطاعتهم. نعم.
وقال تعالى: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. وقال تعالى
كنا بعهدهم مطلقا مع الله أو مع العباد، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا أي مطلقا، سواء كان العهد بينهم وبين الله أو كان بينهم وبين خلق الله.
وقال تعالى أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق.
يعني هذه أول صفة لأولي الألباب، أول صفة الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق.
وجاء في الصحيحين وغيرهما أن أبا بردة بن أبي موسى الأشعري وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما التقيا، فقال عبد الله بن عمر يا أبا بردة هل تدري ما قال أبي عمر لأبيك أي أبي موسى؟ فقال لا. فقال ابن عمر قال أبي لأبيك يا أبا موسى أيسرك أن إسلامنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهادنا معه برد لنا أن يثبت أجره لنا وأن كل عمل عملناه أي من أعمال الخير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ننجو فيه كفافا لا لنا ولا علينا؟
سبحان الله.
فقال أبوك أبو موسى لا والله يا أمير المؤمنين، لقد جاهدنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلينا وتصدقنا وعملنا خيرا كثيرا وإنا لنرجو أجر ذلك. فقال أبي عمر رضي الله عنه أما أنا يا أبا موسى فأرجو كل عمل عملته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم برد لي أي ثبت أجره لي، وكل عمل عملته بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج منه كفافا لا لي ولا علي.
مع أن سيدنا عمر يا أخواننا مقامه أعلى ودرجته أرفع، ومع ذلك كان يخاف على نفسه ألا يقبل منه عمله الذي فعله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما فعله مع النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يرجو قبوله ويرجو برده أن يثبت له الأجر ببركة صحبة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هناك أعمال فعلها في عهد رسول الله كان فيها مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهناك أعمال فعلها بعد رسول الله تبارك عليه. ما الفرق بينهما؟ تلك الأعمال كانت بمعية النبي عليه الصلاة والسلام، وما كان من الأعمال بمعية رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجى قبوله، يرجى قبوله ببركة صحبة النبي عليه الصلاة والسلام. وما كان بعد رسول الله ماذا يقول؟ أرجو أن أخرج منه كفافا لا أحاسب عليه ولا أثاب عليه. ليه؟ وذلك لأنه يرى في هذه الأعمال نقصا وخللا حقيقة، يخاف أن يحاسب عليه فيرد عليه العمل. هذا مين؟ سيدنا عمر. سيدنا أبو موسى الأشعري إخواننا قال أنا أرجو قبول هذه الأعمال بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهاد وصلاة وصدقة وما شابه ذلك. طيب ليش سيدنا عمر إخوانا يقول هذا الكلام؟ هل سيدنا أبو موسى مقامه أعلى؟ لا يا أيها الإخوة، سيدنا عمر مقامه أعلى، وكلما ارتفع المقام دقت الرؤية لعظم النور الذي يكون عند الإنسان. لذلك قال سيدنا الأعظم صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، وهو سيد الخلق وفخر الكائنات. هذا الكلام يقوله أيها الإخوة لا لأنه كان مقصرا في عمله، لا، لكن لأنه كان متذوقا متحققا في تعظيمه لله تبارك وتعالى. هنا أخوتي الأكارم، تذوب الأعمال أمام عظمة الله تبارك وتعالى.
فقال ابن أبي بردة: والله يا ابن عمر إن أباك خير من أبي.
الله
رضي الله عنهما الله ورضي عنا به.
انظر إلى هذا الإنصاف، انظر أخواننا إلى هذا الإنصاف. يعني أبو موسى الأشعري صحابي جليل، ماذا يقول ولده؟ أشهد أن أباك خير من أبي. على هالكلام هاد يعني مقامه أعلى، مقامه أرفع. لماذا؟ لأنه كان متحققا في تعظيم الله عز وجل، فذابت أعماله التي فعلها، وما كان في عهد رسول الله تشفع إلى الله بقبولها ببركة النبي عليه الصلاة والسلام.
فانظر يا أخي، هذا عمر الفاروق
الله
الذي فرق الله تعالى به بين الحق والباطل، ومواقفه وأعماله الخيرة، وعدله في إمارته، وجهاده وزهده وورعه وما هنالك، وإنه ليرجو قبول أعماله مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الله.
الله الله. لذلك يا أخواننا، هذه من بركة العمل في الجماعة، هي من بركة العمل في الجماعة. صلاة الجماعة فيها بركة. ليه؟ لأنك قد لا يكون عملك مؤهلا للقبول، لكن عندما تصلي جماعة يقبل عملك ببركة من صليت معهم، ببركة من صليت معهم. وانظروا أخواننا إلى هذا المعنى، وكم من عمل فعله الإنسان وحده فلم يكن مؤهلا للقبول، فإذا فعله في جماعة قبله ربنا تبارك وتعالى ببركة من فعل العمل معهم. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. من أنواع نفي الشقاء قبول الأعمال، قبول الأعمال ببركة الحاضرين. وهنا إخوة الأكارم، الإنسان ينظر إلى أمرين: الأعمال التي يفعلها، وينظر إلى عظمة الله عز وجل. فإذا انصرف بصره إلى عظم الأعمال ربما أصيب بالكبر والعجب، وربما صار في مقام الأمن من مكر الله عز وجل. ولكن الإنسان بعد أن يعظم العمل، وبعد أن يكثر العمل، ماذا يفعل؟ يجعل العمل وراءه وينظر إلى تعظيم الله عز وجل، فعندها يذوب أمام عظمة الله، ويرى أعماله لا تصلح للعرض على الله عز وجل. الإله العظيم، الرب العظيم، هل يعني هذه الأعمال تليق به؟ أستغفر الله وأتوب إليه، كما ذكرنا: وما قدر الله حق قدره.
إنه ليرجو قبول أعماله مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الله، ووجاهته وفضله وكرامته صلى الله عليه وسلم على الله تعالى.
يعني أنا عندما أرى رجلا صالحا يذكر الله، جلست إلى جواره وأنا مقصر وأنا مذنب وأنا مسيء، فذكرت الله معه، فنظر الله عز وجل إلى هذا الصالح يذكر بحاله، بخشوعه، بإقباله، بمكانته من الله عز وجل، وأنا المقصر شاركته في العمل صورة، شاركته في العمل مكانا، شاركته في العمل زمانا. أنا لست مثله، أنا لست صالحا مثله، ولست في مقامه، لكنني شاركته، فقبله الله عز وجل بفضله وكرمه، ونظر إلي وأنا معه في الصورة. ماذا يفعل ربنا عز وجل؟ يقبلني ببركة هذا الرجل الصالح لأنني معه، ويقول هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. هذا المعنى أيها الإخوة والله ينبغي علينا أن نحرص عليه، بل أقول لكم هذا من الأشياء التي نسعد بها ونسر بها، أن نجلس إلى جوار الصالحين في المكان وإن فارقناهم في المكان، إن الفوق نحن تحت، نجلس إلى الصالحين أيها الإخوة، نذكر الله معهم، نصلي معهم، نقرأ القرآن معهم، نتعلم معهم، سبحان الله، نجاورهم في المكان في المجلس، إذا نظر الله إليهم فرضي عنهم، نظر إلينا فأكرمنا بهم وقبلنا معهم. وهذا من أسرار قول الله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. والله يا أخوان أنا أرى أن هذا المعنى من أعظم المعاني التي من الله بها على العصاة والمذنبين الذين عجزوا حتى عن التوبة. ماذا نقول له؟ أنا مالي حسنان توب ولا أترك المعاصي، أقل ما يكون يا أخي لا تحرم نفسك الجلوس مع الصالحين، اجعل نفسك معهم، أنت مقصر وأنا مقصر، طيب ما هو الدواء؟ طيب نترك التقصير، إما عم نحسين، شو بنساوي إخواننا؟ نجلس مع الصالحين، نجلس ونلازم مجالسهم ونتقرب منهم، لا لأننا أهل لمجالستهم، لكن لأننا بحاجة إلى مجالستهم. فرق كبير أيها الإخوة بين أن أجالس رجلا صالحا وأرى نفسي أهلا لمجالسته، وبين أن أجالس الصالحين وأنا أقول أنا بحاجة إلى مجالستهم، أنا الآن بحاجة أن أتداوى بالجلوس معهم. وهذا الحال أيها الإخوة والله نحتاجه هنا، نحتاجه الآن إخواننا في الحج، نحتاجه في عرفات، نحتاجه عندما نشارك الأولياء والصالحين في يعني أزمنتهم وأمكنتهم وما شابه ذلك. نقوم في الليل في السحر، نعم، نقول يا رب في هذه الساعة يدعوك الأولياء ويدعوك الصالحون ويدعوك أحبابك ويدعوك المحبوبون عندك، ونحن نرفع أصواتنا مع أصواتهم، هن محبوبين إحنا بعاد، لكن يا رب نحن الآن نشاركهم في الزمان، فإذا نظرت إليهم فأكرمتهم فأكرمنا، وإذا رحمتهم فارحمنا، وإذا أعطيتهم فأعطنا. الله يا ذا المعنى أيها الإخوة ما أحوجنا أن نتذوقه هذا الكلام في حق الأولياء والصالحين. فما بالكم بسيد السادات وفخر الكائنات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي يعني حقيقة نتشفع إلى الله به ليس فقط بغفران الذنوب، بل حتى بقبول الطاعات، حتى بقبول الطاعات. اللهم تقبل منا صلواتنا وأذكارنا وطاعاتنا ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن صلواتنا وطاعاتنا أيها الإخوة إذا فتشنا فيها وجدناها ملحقة بالمعاصي والذنوب التي تحتاج إلى مغفرة الله وشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في قبولها عند الله.
ولما حضرته الوفاة قال لابنه عبد الله يا بني ضع رأسي على الأرض ويح عمر إن لم يغفر الله له. وعن أنس رضي الله عنه
سيدنا عمر أيها الإخوة لا تنسوا أنه مبشر بالجنة، سيدنا عمر سمع البشارة من النبي عليه الصلاة والسلام ويقينه أن رسول الله لا ينطق عن الهوى، ومع ذلك لم يعتمد على تلك البشارة في حاله مع الله عز وجل، ليس نسيانا وطعنا بكلام رسول الله، لا، لكن غلب عليه حال التعظيم لله تبارك وتعالى، غلب عليه حال التذوق لعظمة الله تبارك وتعالى. ورد في يعني كما ذكر في الرسالة القشيرية أن جبريل وميكائيل لما رأيا ما جرى مع إبليس وكان معهما في العبادة سنين طويلة فبكيا طويلا، فأوحى إليهم الله سبحانه وتعالى: ما يبكيكما؟ قالا: نخشى مكرك يا رب، يعني نخشى أن يحصل معنا مثل ما حصل مع إبليس. قال الله عز وجل: هكذا فكونا، هكذا فكونا. لذلك إخوتي الأكارم، سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، انظروا إخواننا إلى هذا المقام، هذا الحال في العبودية لله عز وجل. يقول له: ضع رأسي على الأرض. طيب خليه الأمر ارتفع شوي. لا، هو يريد أن يلقى الله عز وجل بحالة متناهية في ذل العبودية بين مقام يدي مقام الربوبية. أنا الآن مقبل على الله عز وجل عند فراق هذه الدنيا، يقول: ضع رأسي على الأرض، ليت أم عمر لم تلد عمر، ليتني لم أخلق، ليتني لم أكو شيئا. سبحان الله. دخل سيدنا علي على سيدنا عمر في هذه الحالة وقال له: يا أمير المؤمنين، لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنك راض، ومات أبو بكر وهو عنك راض. فقال له: يا علي، أتشهد لي بذلك عند الله؟ قال له: نعم. فطلب من الحسن والحسين، قال: اشهدا على أبيكما أنه سيشهد لي عند الله أن رسول الله مات وهو عني راض. طيب أين الأعمال أيها الإخوة؟ أين الفتوحات؟ أين عدل سيدنا عمر؟ أين كل هذه الأعمال؟ كلها ذابت، كلها أخواننا لا قيمة لها في نظره أمام تعظيمه لله تبارك وتعالى. عين بصيرته تعلقت بشيء واحد، وهو التعظيم لله تبارك وتعالى، التعظيم لله عز وجل. وهذا المعنى إخوتي الأكارم لا ينبغي أن يغيب عنا أبدا، يعني لا ينبغي أن يغيب عنا سر التعظيم لله سبحانه وتعالى، وأن نتذوقه في قلوبنا، وأن نتلفظ به بألسنتنا دائما. عندما نناجي الله عز وجل ينبغي أن نتذوق معاني التعظيم لله تبارك وتعالى.
وعن أنس رضي الله عنه قال: اشتكى سلمان رضي الله عنه فعاده سعد فرآه يبكي، فقال له سعد: ما يبكيك يا أخي سلمان؟ أليس قد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس
يعني صار يذكره بالأعمال التي كانت مع النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا أخواننا لاحظوا، هذا مطلوب منا، يعني أنت عندما تجلس مع إنسان الآن سيفارق الدنيا ويرحل إلى الآخرة، ينبغي أن تقوي رجاءه بالله عز وجل، وأن تجعله يموت وهو يحسن الظن بالله تبارك وتعالى، حتى لو كان عاصيا. لاحظوا أخواننا، حتى لو كان عاصيا لا ينبغي أن تذكره الآن بذنوبه. يعني الآن واحد على فراش الموت الآن سيفارق الدنيا، لا نقول له أنت فعلت من المعاصي كذا لا، لكن نقول أنت مؤمن، ربنا كريم، ربنا غفور، ربنا رحيم، نجعله يموت وهو يحسن الظن بالله تبارك وتعالى. من لقي الله وهو يحسن الظن به، نعم، ومن أتاني، نعم، وهو يستحي مني أنسيت الحفظة ذنوبه، كما ورد في بعض الآثار.
وفي رواية: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنك راض، وترد عليه الحوض وتلقى أصحابك. فقال سلمان: ما أبكي واحدة من اثنتين، ما أبكي ظنا على الدنيا ولا كراهية الآخرة. أي حرصا على الدنيا ولا كراهية الآخرة،
يعني لا يبكي الآن ويخاف حرصا على الدنيا التي يفارقها، ولا كراهية الآخرة التي يقبل عليها. لا، الأمر ليس هكذا أبدا.
نعم. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا عهدا ما أراني إلا قد تعديت. قال سعد: وما عهد إليك؟ قال: عهد إلينا أنه يكفي أحدكم مثل زاد الراكب، ولا أراني إلا قد تعديت، أي جمعت من المال وادخرت فوق ما يحتاجه الراكب في سفره.
انظروا إخواننا إلى هذا المعنى، يعني النبي عليه الصلاة والسلام عاهد للصحابة أن يكون حالهم كحال الراكب. كم يأخذ من الزاد؟ ما يكفيه في الطريق. وسيدنا سلمان يقول: أنا أخذت زيادة على ذلك، يعني بنيت بيتا صغيرا، لبست لباسا زائدا عن الحاجة. نعم. قال: يخشى أن يكون أنه لم يفي بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم قال سلمان: أما أنت يا سعد فاتق الله عند حكمك إذا حكمت، وعند قسمك إذا قسمت، وعند همك بأمر إذا هممت. رواه ابن ماجه وغيره. قال الحافظ المنذري: وقد جاء في صحيح ابن حبان أن مال سلمان رضي الله عنه الذي تركه جمع فبلغ 15 درهم.
هذا كل شيء ترك سلمان الفارسي، وهو الذي زاد فيه على ما يحمله الراكب. هذا ما يخافه سيدنا سلمان، أنه لم يفي بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وفي الطبراني أن متاع سلمان بيع فبلغ 14 درهما. وروى أبو يعلى والطبراني بسند جيد عن يحيى بن جعدة قال: عاد خباب بن الأردت ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: أبشر يا عبد الله، ترد على محمد صلى الله عليه وآله وسلم الحب.
طبعا هذا واجبهم أن يقولوا ذلك، لكن بالمقابل سيدنا خباب إخواننا لم يركن إلى هذا الكلام، مع أنه يعلمه، لكنه لم يركن إليه ولم يعتمد عليه.
فقال: كيف بهذا؟ وأشار إلى أعلى البيت وأسفله، أي إلى الأمتعة عندهم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يكفي أحدكم كزاد الراكب.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما نقرأ وما نسمع حجة لنا لا علينا، والحمد لله رب العالمين.